بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال: يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام، وما كان ابتلاؤه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه، وتخدمه نحو من 18 سنة. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين. وهذه التفاصيل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي جاءت عن المفسرين من قول قتادة ابن دعامة، وهكذا مجاهد وجماعة من التابعين، صحيحة عنهم من أقوالهم، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر القرآن أنه ابتلي بلاء عظيما حتى فقد جميع أهله، وابتلي في جسده حتى دعا الله عز وجل بهذا الدعاء: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال: فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية الكريمة قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وماذا؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله بما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 17. وابن كثير رحمه الله فيما أذكر في قصص الأنبياء يعل هذا الحديث كأنه يقول عنده غريب، حديث غريب. فانظر ما هي العلة التي أعل بها ابن كثير، لماذا قال له غريب. وهو أيضا في كتاب صحيح الإنباء بأحاديث الأنبياء للشيخ سليم الهلالي أيضا صححه ولم يذكر هذه العلة. وهذا هو أصح ما جاء من الأحاديث فيما حصل لأيوب عليه السلام من الابتلاء، فيكفي ظاهر الآيات وما جاء في هذا الحديث إن صح. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، في بعض الروايات رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. انفرد بإخراجه البخاري من حديث عبد الرزاق به. ولهذا قال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وفي أي سورة رحمة من عندنا؟ في سورة الأنبياء. فالزيادة في المتقدم، الزيادة في الآية المتقدمة، والأنبياء متقدم على صاد، هنا رحمة منا وهناك رحمة من عندنا. قال الحسن: وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزاده مثلهم معهم. وهذا صحيح أو حسن عند ابن جرير عن الحسن وقتادة: أحياهم الله بأعيانهم وزاده مثلهم معهم. قال: وقوله رحمة منا، أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. وذكرى لأولي الألباب، أي لذوي العقول، ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، قيل باعت ظفيرتها بخبز فأطعمته إياه، فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، وقيل لغير ذلك من الأسباب. كلها جاءت آثار موقوفة أو مقطوعة على بعض التابعين، وليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح، ولكن ظاهر الآيات أنه كان ذلك ناتجا عن يمين، أنه حلف أنه سيضربها إذا شفاه الله. فلما شفاه الله وعافاه، ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراق فيه 100 قضيب، فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه. ولهذا قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة التي هي: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، على مسائل في الأيمان وغيرها، وأخذوها بمقتضاها. وهنا سقط موجود في بعض الطبعات، ومنع الطائفة أخرى من الفقهاء من ذلك، وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام، فلذلك رخص له في ذلك، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة، يعني أن من حلف فحنث فعليه الكفارة ولا يحتاج أن يصنع مثل هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.